بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني، إحنا بالدروس السابقة حدثنا بالصفات السلبية أي صفات الجلال، وأول صفة هي نفي الشريك عن الباري، وهي تضمنت عدة نقاط. أول شيء هو إثبات التوحيد الذاتي بنوعيه الواحد والأحدي، ثم توحيد الخالقية، ثم توحيد الربوبية، وأخيرا توحيد العبادة. إذن انتهينا من نقطة نفي الشريك. أول وحدة من الصفات السلبية هي نفي الشريك. اليوم راح نبدأ بصفة ثانية وهي نفي الجسمية، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. أولا، شنو معنى الجسم؟ الجسم تعريفه هو الجوهر الممتد في الأبعاد الثلاثة. تعريف الجسم هو الجوهر الممتد في الأبعاد الثلاثة. يعني شنو؟ طول، الأبعاد الثلاثة شنو؟ الطول والعرض والارتفاع أو العمق، وقد يضاف إليه بعد رابع وهو الزمن. إذن هو مكان وزمان. أما الجوهر شنو؟ الجوهر هو الموجود في أو لا في موضوع، الموجود في لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع. شنو يعني معناها؟ الوجود، الوجود غير واجب الوجود. كل الموجودات غير واجب الوجود مقسمة إما جوهر أو عرض، إما جوهر أو عرض. الجوهر موجود لا في موضوع لأن هو الموضوع نفسه، أما العرض فموجود في موضوع، يعني العرض لا يوجد إلا بوجود الجوهر. مثال، يعني الإنسان، الإنسان جوهر، واضح؟ الإنسان جوهر، لكن لون الإنسان، رائحة الإنسان، شكل الإنسان، كم الإنسان، هاي كلها أعراض. هاي الأشياء ما توجد وحدها صرفة بالخارج، يعني ماكو شيء بالخارج فد موجود صرف. نسميه مثلا لو أبيض، نسميه أبيض، ماكو شيء، أو نسميه أحمر، إنما أكو شيء جوهر ملون بهذا اللون الأبيض أو باللون الأحمر. فاللون والطعم والرائحة والمقدار هاي كلها من العروض. الجوهر هو الجسم، الجسم هو الجوهر الممتد في الأبعاد الثلاثة. هنا واضحة هسه اخوان تعريف الجسم؟ جيد جيد. إذن الجسم هو الجوهر الممتد في الأبعاد الثلاثة، وقلنا الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض يقابله هو الموجود في موضوع. يعني العرض ما يوجد وجود مستقل، وإنما يوجد في موضوع وهو الجوهر. واضح لون؟ إذن الموجودات غير واجب الوجود تنقسم إلى جوهر وعرض. زين، شلون ننفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى؟ قلنا الجسم يعني الموجود إما جوهر، فهل الله سبحانه وتعالى جوهر أو عرض أو يعني جسم؟ لا بد للجوهر، قلنا، من أبعاد، أبعاد ثلاثة. إذن يتشخص وجوده، يتحقق بمكان وبزمان معين، إلى حدود، إلى نهاية. وإذا إلى نهاية أصبح شنو؟ ممكنا. وإذا أصبح ممكنا أصبح محتاجا. إذا إلى نهاية أصبح محتاجا، والمحتاج ممكن. وإحنا قلنا الذات الإلهية مو ممكنة الوجود، وإنما واجبة الوجود. إذن هذا يناقض قول. وإذا قلنا لا، هو مو جسم، عرض. العرض قلنا بحد ذاته أصلا هو العرض، ما يوجد إلا بوجود الجوهر أي الجسم. واضح ولا؟ إذن بالحالتين عقلان أن الباري سبحانه وتعالى بما أنه واجب الوجود لا يمكن أن يكون جسما ولا أن يكون عرضا. ليش ما يكون جسم؟ لأن قلنا الجسم يتشخص بأبعاد وحدود وله نهاية، وإذا أصبح إلى نهاية أصبح محتاج، وإذا أصبح محتاج أصبح ممكن. يعني وراء النهاية أكو شيء آخر يشغل الوجود، هذا الشيء الآخر المقابل له، إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. فإذا كان واجب الوجود إحنا أثبتنا نفينا الشريك، وإذا ممكن الوجود إذن إحنا وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما ليس عرضا، لأن قلنا العرض هو بحد ذاته وجوده لا يتحقق إلا بوجود الموضوع. إحنا نفينا الجوهر إذن راح ينتفي العرض بالتبع. هذا الدليل الأول على أن الله سبحانه وتعالى ليس جسم، هذا الدليل العقلي. أما الدليل النقلي فكثير من الآيات دلت على ذلك، كقوله تعالى ليس كمثله شيء أو وهو معكم أينما كنتم، يعني ما تحدد مكان لأن الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا زمان. فهي أينما يعني في أي مكان وفي أي زمان، لأن المكان والزمان هو مخلوق، هو الله واجب الوجود أوجده، هو شيء موجود ممكن. الزمان والمكان هو مخلوق، أينما تولوا فثم وجه الله. إذن كل الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا مكان، أي أن ذاته غير متناهية. وقال أمير المؤمنين عليه السلام وما وحده من كيفه، يعني شنو من كيفه؟ يعني من جعل له كيفا، يعني هيئة شكلا، ولا حقيقته أصاب من مثله، يعني جعل إلى مثال، ما يمكن أن يكون له مثال. ولا إياه على من شبهه، أي جعل له شبيها. ولا حمده من أشار إليه وتوهمه، يعني حتى في أوهامك حتى في ظنك أي صورة ما ممكن أن تتصور عن الذات الإلهية، لأن أي صورة تتصورها هي صارت وجود ذهني، وجود ذهني عرضي في داخل جوهرك. إحنا أصلا هو كجوهر ما يجوز ويتشخص، فكيف تكون هاي الصورة عرضية؟ أي شيء الوجود الذهني هو أيضا الوجود الذهني بحد ذاته، هذا إن شاء الله توصله بالأبحاث العالية، هو لا جوهر ولا عرض، ولكن هاي الصورة المتحققة في النفس هي عرض كيف. زين هاي شلون ممكن؟ هي أصلا لا تتحقق إلا بوجود جسم، بوجود جوهر يحويها، فما ممكن تتخيل أي تصور عن الذات الإلهية، لأن العقول عجزت العقول عن كنه معرفته. كنه معرفة حقيقة الذات الإلهية لا يمكن أن تبلغها العقول، لأن العقول هي ناقصة بالنسبة للذات الإلهية، لأن هي موجودة. هسه كمثال، مثال عادي باقعنا، يعني السيارة يصلحها المهندس، هل السيارة أنت قدرة أن تتخيل صانعها المهندس؟ نفس العملية بالنسبة للإنسان، نفس النسبة بل ربما أعظم بالنسبة للذات الإلهية. لا يمكن أن تتوهم الذات الإلهية بأي صيغة، المجرد أن الله سبحانه وتعالى واجب وخلقك. أما ما هي هذه الذات؟ حتى الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي صفات مخلوقة تقرن صفات الله سبحانه وتعالى للبشر، أما حقيقة كنه الذات لا يمكن أن يصل إليها أحد. هناك بعض الفرق الإسلامية المنحرفة كأهل الحديث أو الحشوية يسمون، هؤلاء يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى جسم فوق السماوات ينجس على عرش. والغريب أنه إحنا صحيح أكو سماوات وأرض، لكن العلم اكتشف أن الأرض هي أيضا جزء من السماوات، لأنها كوكب تابع للشمس، والشمس تابع للمجرة، والمجرة وين؟ بالسماء. لكن هاي عقليتهم المتخلف، يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى كالحشوية والكرامية، وأيضا الوهابية بالعصر الحديث يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى جسم، وقد ذكروا أحاديث كثيرة في صحاحهم أن الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش فتفضل منه 4 أصابع، وعند جلوسه يعط العرش أو الكرسي أطيطا تسمعه الملائكة. وهذا طبعا أمر يعني يضحك أبسط العقلاء، ولا أدري كيف يعقلونه، ولكن هذا اعتقادهم. فهم يعتقدون بأن الصفات الواردة في الآيات القرآنية هي صفات حقيقية. ولكن بعد انفصال أبي الحسن الأشعري عن المعتزلة وتكوينه مذهب جديد عقيدة جديدة هي عقيدة الأشعرية، حاول أن يوفق بين رأي المعتزلة في نفي الصفات وهو أيضا رأي باطل، ورأي الحشوية وأهل الحديث في تجسيم الباري، فقال بالجسمية، ولكن قال إن لله يدا وإن لله وجها وإن لله كذا كل هذه الأمور، ولكن أوجد أمرا جديدا هو قوله له يد بلا كيف، وهذا يسمى في علم الكلام بالبلكفة، وهذا يعني أمر غامض، يعني بلا كيف كيفه، إما أن تكون الصفات حقيقية إما أن تكون الصفات حقيقية سواء شابهت يد البشر أو يد المخلوقات، المهم أنها يد، واليد هي آلة جارحة، والجارحة لا تكون إلا للجسم، والجسم كما أثبتنا أنه محدود إذا لا يمكن، أو أنها مجازية إذا تؤول بأن اليد معناها القوة الإلهية، لكن الرجل أراد مثل ما يقولون أن يمسك العصا من طرفيها فقال له يد وله وجه ولكن بلا كيف. ماذا تعني بلا كيف؟ لا أدري، لا تفسير لها، فأصبحت صفات الله غامضة بهذا، وهذا السبب هو انحرافهم عن العقيدة الصحيحة، عن معدن الوحي والتنزيل القادرين على فهم آيات القرآن وتدبر آياته. الصفات السلبية الثانية ليس بجسم. الجسم ما له طول وعرض ويشغل حيزا من الفراغ، هذا واضح تعريف، يشغل حيز من الفراغ يعني إلى مكان، ويقع في المكان والزمان، فإذا كان في مكان ما لم يكن في الأمكنة الأخرى، هذا واضح، ما زال جسم وإلى أبعاد، فالأبعاد مقدرة إلى تقدير، مهما كان طولها وعرضها وعمقها تنتهي نهاياتها، هل يوجد فيها الله سبحانه وتعالى؟ هل توجد فيها الذات الإلهية؟ إذا كان هو جسم، الجسم إلى نهاية، هاي وراء هاي النهايات أكو وجود، إما يوجد أو لا يوجد، واضح؟ إذا تقول لا يوجد هذا يعني كفرت الله سبحانه وتعالى، حسب الأدلة العقلية والنقلية موجود في كل مكان وفي كل زمان، وإذا كان في زمان ما لم يكن في الأزمنة الأخرى، إذن لا يمكن أن يحدد في زمان ومكان. هي حقيقة الأمر أن الزمان هو نتاج المكان، يعني وماكو زمان إذا ماكو مكان، وأصلا حتى علميا الإنسان اللي يتفكر تفكر صحيح علميا ماكو زمان بدون مكان. ليش؟ إحنا هسه الزمان شلون نقيسه؟ يعني يومنا شلون نقيسه؟ بحركة شنو؟ الشمس، الأرض حول نفسها، هاي شنو اليوم؟ السنة حركة الأرض حول الشمس، يعني لو ما موجود أرض وشمس ماكو يوم وسنة بالنسبة لنا. كذلك الأزمان بالنسبة لبقية الأجرام السماوية هي حركة، كل حركة وفق قطب معين، كانت تدور حول الشمس أو حول مجرة، هاي الحركة هي مثل الزمان. إذا الزمان هو حركة المكان، الزمان حركة المكان، إذا لا زمان بلا مكان، فإذا قلنا ما يصير بمكان إذا ما يصير بزمان، مسألة منتهية، لأن الزمان عرض للمكان أو بعد من أبعاد المكان. هذا الجسم ويقابله العرض، يعني هو يقصد الجسم الجوهر، ويقابله العرض وهو الحال في الجسم. العرض لا يوجد إلا في موضوع، حال في الجسم ولا وجود له بدونه، والله تعالى ليس بجسم ولا عرض بالدليل العقلي والنقلي. شلون؟ أما الدليل العقلي فهو كونه تعالى واجب الوجود، وسمة واجب الوجود أن يكون غني غير محتاج، عدم الاحتياج إلى شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، لأن صفة الاحتياج هي صفة الممكن، أما واجب الوجود صفته عدم الاحتياج، هذا من جانب. ومن جانب آخر قد عرفت أن الجسم لا يتشخص ولا يتحقق له وجود إلا بمكان يستقر فيه وزمان يقع فيه. الجسم أي جسم هسه بالموجودات إلى مكان وإلى زمان، بانتهاء مكانه وزمانه ينتهي الجسم، وأبعاده تحده طولا وعرضا وعمقا، كما أن العرض الأفضل العرض لا يتشخص إلا بالمحل، هذا بالنسبة للجسم. بالنسبة للعرض لا يتشخص إلا بالمحل. إذا الجسم يتشخص بالمكان والزمان، والعرض يتشخص بالجسم، والمكان والزمان غير الجسم، يعني إذا جسم آخر نقول غير الجسم، كما أن المحل غير العرض. فيكون إذا الجسم والعرض مفتقرين في وجودهما وتشخصهما إلى غيرهما. إذا افتقر الجسم العرض إلى الجسم افتقر، والجسم افتقر إلى المكان، والمفتقر محتاج، والمحتاج ممكن، وإحنا قلنا الله واجب. إذا هذا ينافي وجوب الوجود. إذا هذا الدليل العقلي أثبتنا به بأن الله سبحانه وتعالى ليس جسما، لأنه لو كان جسما لو كان عرضا لاحتاج إلى الجسم، ولو كان جسما لاحتاج إلى المكان، والمحتاج ممكن والله واجب، فإذا لا يمكن أن يكون جسما. هذا الدليل العقلي. أما الدليل النقلي فيكفي فيه قوله تعالى ليس كمثله شيء. الأجسام الجسم هو مثل أجسام، والله يقول ليس كمثله شيء، فإذا كان جسم صار مثل أجسام غيره، ولو كان تعالى جسما لكان كمثله شيء بالأشياء كما لا يخطى. إضافة إلى الآيات الكثيرة الدالة على سعة وجوده تعالى، وأنه في كل مكان ومع كل شيء، يحيط بكل شيء ولا يخلو منه شيء، وهو معكم أينما كنتم، أينما تولوا فثم وجه الله. كيف يجتمع ذلك مع الجسمية؟ الجسم محدد، ما يخترق الأزمنة والأمكنة، الجسم إلى زمان ومكان محدد. بما أنه لا يحده مكان ولا زمان فهو ليس جسما. قال أمير المؤمنين عليه السلام وما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا حمده من أشار إليه وتوهمه. إذن بالدليل العقلي والدليل النقلي أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما وليس عرضا، لأن العرض تبع للجسم. أما لماذا ليس جسما؟ لأن الجسم محدود، يعني أينما تولوا فثم أمر الله، وجه الله يعني أمر الله، قدرة الله، سلطان الله، هذا المقصود. فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، يعني وجه الله، سلطان الله، قدرة الله، أمر الله، أينما تولوا في أي مكان لله فيه سلطان، في أي زمان لله فيه سلطان. آراء منحرفة، مما يدعو للأسف أن يظهر من أهل الحديث ما يلزم منه القول بجسمية الباري تعالى. هاي النقطة أحب شوي أوضحها. أهل الحديث هم ليش اعتبروا لأنه موجود روايات، بس هاي الروايات موضوعة، وبما أنهم ما كانوا بسبب أن عمر وحتى أبو بكر منعوا كتابة السنة، وبقيت السنة الصحيحة ممنوعة من الكتابة والتدوين إلى حد عمر بن عبد العزيز كما يقولون، ثم دونت وفق آراء السلطة، وكانت السلطة خاضعة لمستشارين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولذلك دس الكثير من أهل الكتاب أحاديث تدل على التجسيم في السنة النبوية، وتلقاها هؤلاء بالقبول، ولذلك سموا بالحشوية. هم كانوا لا يردون أي حديث مهما كان، اعتمدوا على ذلك، مما يدعو للأسف أن يظهر من أهل الحديث ما يلزم منه القول بجسمية الباري تعالى التي صرح بها بعض المنتسبين للإسلام كالكرامية. الكرامية أصحاب محمد بن كرام، هذول مجموعة من الحشوية، حيث أثبتوا له تعالى ما جاء في ظواهر الكتاب، هاي مثل وجه الله، يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، هذه قالوا هاي جوارح اعتبروها، قالوا هاي النصوص موجودة بالقرآن، يعني فسروها على ظاهرها، حيث أثبتوا له تعالى ما جاء في ظواهر الكتاب من اليد والساق والعين والوجه والجانب والجنب والكرسي والجلوس والنزول على ظهورها الحرفي ومعناها الإفرادي المتبادر منها. إذن أخذوا ظواهر هذه الألفاظ وفسروها كما هي تفسير مادي. وعند انشقاق أبي الحسن الأشعري عن المعتزلة، هذا أبو الحسن الأشعري كان تلميذ من عند واصل بن عطاء زعيم المعتزلة، واعتزل عن واصل وقال يعني أنه تبرأ من المعتزلة. لما انجل للحديث لأنه كان هو يدرس دراسات عقلية شاف هاي المسألة ما مقبولة، فحاول أن يوفق بين الطرفين فأوجد بدعة جديدة اسمها البلكفة، يعني قال الله سبحانه وتعالى له يد ولكن بلا كيف، له وجه ولكن بلا كيف. شنو معناها؟ ما الطعيم معناها. حاول التملص عن هذه الوصمة التي وصم أهل الحديث بها مذهبهم بابتكار البلكفة، وهي إضافة عبارة بلا كيف إلى تلك الصفات المقيدة للتجسيم أو المفيدة للتجسيم مع إبقائها على معناها التصور الانفرادي. فقال إن له تعالى يدا بلا كيف وساقا بلا كيف وهكذا. طبعا هذا خرم أكثر مما صلح، على الأقل ولكن بينين يقولون جسم منتهى. هذا لا هو نافي الجسم ولا هو ثابت الجسم، ما نعرف شو يقصد بلا كيف. فإذا هو خرم ما صلح، إذ أنه بهذا المذهب المبتدع أدخل الصفات الإلهية في حيز الغموض والإبهام. نعم ابن تيمية يقول بالجسمية، نفس رأي الكرامية، نفس رأي الوهابية الآن يقولون أن الله له يد مثل نجارحة ووجه جارحة، والله يلبس انعال من ذهب ويقعد على الكرسي. هذا رأي ابن تيمية. رأي ابن تيمية يقول بالتجسيم، صعد على المنبر ونزل من مرقاة إلى مرقاة وقال إن الله ينزل كما أنزل أنا، هاي عقيدة ابن تيمية واضح. والذي جرهم إلى هذا الانحراف في الفكر ووقعهم في شبهات الضلال هذه التعامي عن صريح آيات كتاب الله العزيز، وقد تقدمت الإشارة إلى شطر منها. يعني آيات الكتاب العزيز هو القرآن يفسر بعضه بعضا كما أن السنة النبوية تفسر القرآن، هم ما اعتمدوا على هاي. والحقيقة أنا في تصوري أنه الأوائل قادة هاي المذاهب ما كانوا ناس يعني ما يملكون علم، وإنما كانوا مدفوعين من جهات معينة لتحريف الإسلام. ومحكم برهان العقل السليم الذي تعبد الله تعالى خلقه به في المعرفة الكونية وأصول الدين وأمرهم باستخدامه بالتفكر والتدبر والتعقل والتذكر وغير ذلك من العبارات التي طفح بها كتاب الله العزيز. هسه أخواننا إذا عنده واحد سؤال أي شيء عن الموضوع قبل ما ننهي موضوعنا، هسه احنا موضوعنا اليوم انتهى الحد هنا، إن شاء الله باكر راح نتحدث عن الجهة والرؤية، نفي الجهة ونفي الرؤية، هذا شوي موضوع هم شوي راد له تفكير. فهسه هذا الموضوع موضوع نفي الجسم، اكو واحد عنده بي سؤال بالدليل العقلي بالدليل النقلي عن آراء الفرق الأخرى، إذا واحد عنده سؤال يتفضل أخوان. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.